بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ مجدد الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته نواقض الإسلام السادس، يعني من نواقض الإسلام ومفسداته: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. الاستهزاء بما أنزل الله سبحانه وتعالى أو بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان هذا الشيء سنة من السنن أو مستحبا من المستحبات فهذا كفر والعياذ بالله. وهذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله في قوله: والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبب نزولها أن جماعة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهؤلاء كانوا مسلمين ولم يكونوا منافقين كما زعم البعض، وأخذوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان معهم شاب من الصحابة فأطال من ذلك وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبق، فجاء القوم يعتذرون وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. فقال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله قد كفرتم بعد إيمانكم يدل على أنهم كانوا قبل هذه المقولة مؤمنين. حمك الله. ويقول الراوي: فوجدته يتعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب ويقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وإنما يقرأ: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا دليل على أنه لا فرق بين الهازل والجاد في هذه النواقض إلا المكره الذي أكره على النطق بكلمة الكفر ونطق بها أو عمل الكفر فإنه لا يكفر بذلك، لأن الله جل وعلا قال في سورة النحل، قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن لا إكراه في أعمال القلوب. لذلك قال سبحانه: ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن شرح صدره للكفر كفر. أما من سب الله عز وجل أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب الإسلام وهو مكره على ذلك فإنه لا يكفر إلا إذا تواطأ قلبه مع لسانه، لأنه لا إكراه في أعمال القلب، إنما الإكراه يكون في الأقوال والأفعال، أما أعمال القلوب فلا يقدر أحد عليها ولا يقع عليها إكراه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك لما جاء عمار وعذب من قبل قومه فقال أمروه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ففعل، فقال بعض الصحابة: صبأ عمار صبأ عمار، يعني ارتد. فقال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى إكراهك وتعذيبك على السب فسب. فالمكره لو فعل ذلك لا يخرج من الملة، ولكن لا بد أن يقع عليه الإكراه، أما إذا توعد بالفعل فإنه لا يفعل، أما إذا وقع الإكراه عليه فإنه يجوز له النطق باللسان والعمل بالجوارح دون انعقاد القلب على ذلك. فلينتبه لهذا، أن هذا مهم، ولا صح القول أن هذا مزاح في نواقض الإسلام، لأنه في آخر هذه النواقض العشر سيبين المصنف رحمه الله أنه لا فرق فيها بين الهازل والجاد إلا المكره. ذلك لابد من تبيين هذه الأمور للناس على المنابر حتى يعني لا يغفلوا عنها، أنها من أخطر الأمور على عقيدة العبد. أين من يبين للناس هذه النواقض على المنابر؟ صارت المنابر مسرحا للسياسة والكلام في الحكام والكلام في الواقع، دون أن يبين للناس هذه النواقض العظيمة. وربما أخذ الإنسان يمزح ويضحك بآيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
الشيخ، ومن يستمع ويحضر لمن يستهزئ بشيء من كتابه والسنة؟
كذلك إذا اطمأن قلبه لذلك فهو مثله. ويجب عليه أحد أمرين، إذا دخل الإنسان مكانا فيه منكر يجب عليه أحد أمرين، وهذا أمر متعين، إما أن يرحل عن هذا المكان إن استطاع، وإما أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأولا يأمر وينهى، فإن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيجب عليه أن يذهب من هذا المكان، إلا إذا كان موظفا في مكان ولا يستطيع ترك عمله فيجلس، ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى من قلبه أنه لهذا المنكر ناكر. أما أن يجلس مع قوم يستهزئون بالله أو يستهزئون برسول الله عليه الصلاة والسلام أو يستهزئون بدين الله فهو مثلهم والعياذ بالله. أعوذ بالله من ذلك. نعم الإمام أحمد رحمه الله، الإكراه النطق بالكفر فيه رخصة وليس عزيمة، النطق بكلمة الكفر فيه رخصة وليس عزيمة، وتنازع العلماء في أيهما أفضل عند الإكراه، الأخذ بالرخصة أم الأخذ بالعزيمة على قولين. القول الأول أن الأخذ بالرخصة أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وذهب العلماء إلى أن الأخذ بالعزيمة أولى كما فعل بلال، فبلال أخذ بالعزيمة وأبى أن يقول كلمة الكفر وأخذ يوحد الله وهم يعذبون، وعمار أخذ بالرخصة. والقول الثالث التفصيل هو قول حسن، إن كان الإنسان رأسا في قوم ويخشى بأخذه بالرخصة أن يفتن الناس في دينهم فالأولى في حقه أن يأخذ بالعزيمة، وإن قيل وإن كان غير ذلك فيعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وعليه يحمل فعل الإمام أحمد رحمه الله مع المأمون لما أراد أن يحمله على كلمة الكفر وأن القرآن مخلوق فلم يطعه، وكان يقول له يا أمير المؤمنين ولم يكفره، لم يطعه في معصية الله ولم يحكم عليه بالكفر. نعم فهمت؟ نعم
الشيخ أما الآخرون
من الكفر
قالوا كلمة الكفر.
نعم
يعني غير الإمام أحمد من
أهل العلم. نعم لأنهم لم يكونوا بمكانة الإمام أحمد في الأمة، ذلك إسحاق وبعض من نطق بكلمة الكفر من العلماء لم يكونوا بمنزلة الإمام أحمد رحمه الله. لذلك وقد يثبت الإنسان على الحق وبعد الصدق مع الله عز وجل وتوفيق الله له سبحانه وتعالى بكلمة رجل عام. فالإمام أحمد في فتنة خلق القرآن عذب وسجن وجلد وهو صائم حتى كاد أن يموت وكاد أن يهلك رحمه الله، ومع ذلك فأنا يقول ما ثبتني الله بمثل كلمة الأعرابي لما قال لي يا أحمد أثبت. قد يكون رجل عام يقول كلمة فيها صدق وإخلاص يثبت الله بها العالم على الحق، ويدل على أن علماء السنة قوم ثابتون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، من خذلهم من الداخل ومن خالفهم من الخارج، هم ثابتون على الحق لا يتغيرون ولا يتلونون. ما إذا رأيت رجل يتلون في الدين فهذا ليس على الحق، ما إذا ثبت على ما كان عليه قبل الفتنة. فالإمام أحمد قبل الفتنة كان يقول أن المأمون حاكم شرعي ووالي شرعي، فلما جلده المأمون وسجنه وكاد أن يموت لم يتغير قوله المأمون، وإنما بقي على قوله، لأنه يعني لم يفعل ذلك من أجل دنيا يصيبها، وإنما من أجل أن هذا شرع ودين ينضبط به. يجلده ويقول له يا أمير المؤمنين، ويأتيه الناس ليخرجوا على أحمد، يقول أيها الناس أهل بغداد، يقول أيها الناس الدماء الدماء، يعني احذروا الدماء احذروا الدماء. هذا منهج مبارك، منهج الإمام أحمد. نعم.
السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
قال رحمه الله تعالى: السابع يعني من نواقض الإسلام السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخيلي. والأول السحر الحقيقي عبارة عن عقد ينفث فيها الساحر، ورقا يتمتم بها مستعينا بالشياطين، وهذا يؤثر في الإنسان، قد يقتله وقد يمرضه وقد يخل بعقله والعياذ بالله. وأما النوع الثاني فهو سحر التخيل، وهذا لا حقيقة له. ومن ذلك قوله تعالى عن سحرة فرعون: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال الله عنهم أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم. ومن هذا السحر سحر التخيل أنه يقلب الحجر إلى حيوان ويقتل الشخص ويحييه، ويقطع رأسه ويرده، ويجر السيارة بشعره أو بسن من أسنانه، أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره، أو يدخل النار ولا يضره ذلك، أو يقطع نفسه بسكين أو سيف أو سيخ ولا يضره ذلك، أو يأكل الزجاج. كل هذا من سحر التخيل الذي لا حقيقة له. أما تعلم السحر وتعليمه فهذا كفر أكبر بالله عز وجل، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولا يمكن للساحر أن يسخر له الجن إلا إذا أعلن كفره بالله عز وجل بامتهان المصحف أو بأي شيء من الردة والعياذ بالله، فحينئذ يسخر له الجن عياذا بالله. قال: ومنه الصرف والعطف. فالسحر إما تفريق وإما تجميع، وتنازع العلماء في حكم الساحر. قال بعضهم يكفر، قال بعضهم لا يكفر، والقول الثالث يكفر إن كان يستعين بالجن ولا يكفر إن كان غير ذلك. وأما عن حكمه فحكمه عن حده فحده القتل. قال عمر رضي الله عنه حد الساحر ضربه بالسيف، وضبطها بعضهم ضربة بالسيف. وأرسل رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وحفصة قتلت 3 سواحر بنت عمر رضي الله عنه. والعلماء في حده على 3 أقوال. ولم يرد في حد الساحر حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأعلى ما جاء فيه آثار عن الصحابة كعمر رضي الله عنه وحفصة بنته رضي الله عنه. ولكن هذا يعني استقر عليه الأمر ولم ينكر الصحابة على عمر رضي الله عنه في ذلك، ولا على حفصة رضي الله عنها في ذلك. ومثله مسألة اللغية، فهذا الصواب أنه لم يرد فيها حديث مرفوع ولا حديث الوالدة في ذلك، أكثرها ضعيف، إنما هي آثار عن الصحابة في أعني في كيفية قتل في يعني في حده. رضي الله عنه قال يرمى من أعلى شاهق في المدينة، وقيل يقتل بالسيف، وقيل غير ذلك، وقيل يرجم بالحجارة، وقيل يعامل معاملة الزنا، وهذا أضعف الأقوال، التفريق بين المحصن وغير المحصن، وهذا أضعف الأقوال، مع أنه مشهور بين العلماء. وقيل الساحر يقتل، وقيل لا يقتل، والقول المفصل واختياره شيخنا حفظه الله تعالى، وهو أنه إن جاء تائبا، العلماء قالوا، بعضهم قال تقبل التوبة، إذا جاء تائبا خلاص نعفو عنه، وبعضهم قال لا، حتى وإن جاء تائبا يقتل وأمره إلى الله، إن كان صادقا في توبته يتوب الله عليه، وإن كان كاذبا استراح الناس من شره. لما هذا مع الساحر بالذات؟ لأنه كذاب، الساحر هذا كذاب جدا، والأصل فيه الكذب. أين الدليل على أن الأصل فيه الكذب؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن مسترق السمع يسترقون السمع من السماء، ويلقي أحدهم بالكلمة إلى الساحر فيكذب معها 100 كذبة، كذبة على وزن تمر، يكذبون معها 100 كذبة. قال العلماء يقتل وإن تاب وأمره إلى الله. والقول الثالث واختيار شيخنا وقول حسن والقول المفصل هو أنه إذا جاء تائبا بنفسه فهذه قرينة على صدق توبته، فحينئذ يعفى عنه. أما إن قبض عليه وتيقن أنه يسحر ويستعمل الجن فهذا يقتل. وهذا الجمع بين أقوال الحنابلة والشافعية جمع حسن. يمكن أن يستعمل الأبخرة وبعض الرقى لأكل أموال الناس بالباطل، وهو لا يفعل سحرا ولا شيء، وإنما يعني لأخذ أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل.
نعم. اللي هو تسجيل الكاميرات على اللي هو يخير ولاين يتسحب من تسعة. كتبت يسجل واحد بياكل إزاز ويطير والكلام ده كله. يسحر الكاميرا.
هو يسحر أعين الناس.
لا نزل الفراغ يسحر.
لا يسحر أعين الناس الموجودون عنده أو الذين يشاهدون يسحر. والجن لهم قدرة على ذلك، ويصور هو بهذه الطريقة أنه سحر عين الناس واسترهبهم، ويأتي بسحر عظيم كما قال الله فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهنا في مخرج بدر جاءت امرأة في سنة من السنوات أخذت تفعل الجريدة، تطوي الجريدة وتخرج منها دجاجة مشوية، يعني هكذا تفرغ ورقة الجرنان جريدة تفضيها كده قدام الناس، ثم تطويها بطريقة معينة ويخرج منها دخان دجاجة مشوية. وأرسلنا أحد الإخوة ولم يكن ملتحيا حتى يستطيع أن يدخل هذا المكان، فقال لا إله إلا الله بصوت مرتفع، فأطفأ الأنوار وأنهوا الحفل وانتفضت هذه المرأة هنا في المركز. هذا وقع
كلمة واحدة بس.
فهؤلاء يبطل عملهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وذكر الله. ذلك ضرب شيخ الإسلام كما في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أناس يطيرون في الهواء، فقيل فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فسقط ميتا لأن الجن يحملونه ويطيرون به في الهواء، وحينما يذكر الله يتخلوا عنه فيسقط يموت. وهكذا هؤلاء يذكر الله سبحانه وتعالى ولا مانع من الجهل بالذكر عندهم حتى يبطل أعماله. لذلك الإخوة الذين يقرؤون عن الجن عليهم ألا يمسوا بدن امرأة أبدا، وهذا من أنكر المنكرات، يكتب على ظهرها أو على لسانها أو على جبينها، هذا غلط ليس له علاقة به، لأن هذا ليس مرضا عضويا حتى يعني ينظر كيف يطببه، وإنما يقرأ فقط القرآن، هذا أعظم ما يؤثر في الجن، يقرأ القرآن ولا علاقة له به ولا يكثر من مخاطبته لأنه يكذب، ولا يصدق لأن الأصل فيه أنه كذب، وإنما يقرأ القرآن إلى أن يخرج. نعم
يقال اللوطية أو اللواطية؟
نعم
يقال اللوطية أو اللواطية؟
اللوطية أفضل، ولا ينسب أو يقال فاحشة قوم لوط، وكره بعض العلماء قول اللواط أنه نسبة إلى نبي الله لوط. نعم لعلنا نقف عند هذا.
الشيخ ذكرت أقوال القول الثالث أنهم فصل فيه بين الشفاعية والحمدية والقولين وبين
أقوالنا
أقوالنا
معتمدة.